Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا اعتماد سلام وهذا أخبار كاست على ميديان بودكاست. التصعيد الإسرائيلي الإيراني يدخل يومه التاسع، موجة جديدة من الغارات الإسرائيلية على إيران وأسراب من المسيرات والصواريخ الإيرانية تستهدف عدة مناطق في إسرائيل. بموازاة التصعيد مع إيران، إسرائيل تواصل حربها على قطاع غزة. عشرات القتلى والجرحى سقطوا اليوم إثر قصف إسرائيلي استهدف منطقة لانتظار المساعدات. عام 2024 الأشد حرارة على الإطلاق في تاريخ المغرب وفق تقرير حالة المناخ الصادر عن المديرية العامة للأرصاد الجوية. ومهرجان موازين في دورته العشرين، اللقاء يتجدد بعشاق الموسيقى عبر منصات مختلفة يقف عليها أبرز نجوم الغناء والموسيقى من المغرب والعالم على مدى أزيد من أسبوع في العاصمة الرباط. يوم تاسع من المواجهات بين إسرائيل وإيران، الطرفان واصلا تبادل القصف والغارات خلال الساعات الماضية. سلاح الجو الإسرائيلي شن موجة جديدة من الغارات على بنية تحتية لتخزين الصواريخ وإطلاقها في إيران، واستهدف فجر اليوم موقعا نوويا في أصفهان وسط البلاد للمرة الثانية منذ بدء التصعيد. كما أعلن الجيش الإسرائيلي تصفية قياديين في الحرس الثوري، من بينهم سعيد إزادي الذي قالت إسرائيل إنه كان حلقة وصل بين إيران وحركة حماس. في الجهة الأخرى، أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان أنه أطلق ليلاً عدة أسراب من مسيرات شاهد 136 ودفعات من الصواريخ، مؤكداً مواصلة عمليات القصف. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسلنا من رام الله ماجد سعيد. ماجد، مرحباً بك.
مرحباً اعتماد لك والسادة المستمعين.
ما هي آخر التطورات في اليوم التاسع من التصعيد بين إسرائيل وإيران ماجد؟
يعني بعد الانفجارات التي شهدتها إسرائيل فجر هذا اليوم، وتحديداً في مناطق تل أبيب، حولون، وأيضاً في حيفا ومناطق الجنوب، كان هناك في ساعات النهار اليوم بالتوقيت المحلي نحو عشرات يعني المسيرات التي شنتها إيران وأطلقتها على الأراضي الإسرائيلية، حيث أطلقت 7 مجموعات من هذه المسيرات باتجاه إسرائيل، بعضها انطلق إلى شمال إسرائيل والبعض الآخر إلى منطقة البقاع وأيضا مناطق في الجنوب. فيما يتعلق بهذه المسيرات، ضربت واحدة منهم مبنى من طابقين في بيسان شمال إسرائيل اليوم، واندلع الحريق هناك حريق هائل، ووصلت أيضا سيارات الإسعاف لكن لم يعثر على أي من الضحايا أو أحد مصاب في تلك المناطق كما تقول الطواقم الصحية. فيما يتعلق أيضا بالانفجار الثاني، وقع في منطقة الجنوب تحديدا في منطقة إيلات، حيث في الطريق رقم 90، حيث كان هناك هذا الانفجار، وقع بالقرب من مركبة إسرائيلية لكن لم يصب أحد في ذلك المكان، والحديث يدور عن أن هذه المسيرة تحديدا كانت تتجه إلى مفاعل ديمونا. فيما يتعلق بأيضا سلاح الجو الإسرائيلي، تقول نقلت صحيفة يدعوت عن ضابط كبير في سلاح الجو الإسرائيلي، وهذا كان بالنسبة ربما نقول يعني حديث مختلف عن القادة الإسرائيليين، يقول أنه بعد النشوة التي يعني بدأت يعني فيها إسرائيل وبعض القادة الإسرائيليين، إيران اليوم تتعافى من الضربات وبدأت بالفعل تعود لعملية إطلاق صواريخ أرض جو على الطائرات المهاجمة في سماء إيران. أيضا في جانب آخر وهو جانب مهم، كانت هناك حملة إعلامية تشن ضد ألون بن ديفيد، وهو صحفي إسرائيلي ومحلل عسكري، وضد أيضا القناة 13، بعد أن قالت القناة وأيضا هذا الصحفي إن هدف الصواريخ الإيرانية أو الصاروخ الإيراني تحديدا في منطقة إرسبيع قبل يومين كما تذكرين ويذكر السادة المستمعون كان هو مقر القيادة الجنوبية وليس مستشفى سوروكا، وهذا تحدث عنه أيضا أكثر من محلل إسرائيلي في ذات السياق على هذه القناة، وبالتالي كان هناك هجوما على هذه القناة من قبل المسؤولين الإسرائيليين ومن قبل أيضا حتى بعض الشارع الإسرائيلي. فيما يتعلق بالناحية من ناحية وكالة مهر الإيرانية قالت إن عالما نوويا قتل وزوجته في هجوم أيضا من قبل أو نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية.
شكرا لك مراسلنا من رام الله ماجد سعيد. وحسب وكالة فارس للأنباء أعلنت شرطة محافظة قم الإيرانية اليوم اعتقال 22 شخصا بتهمة التجسس لحساب إسرائيل. وبينما تتمسك طهران برفضها التفاوض مع الولايات المتحدة بخصوص برنامجها النووي طالما أن الضربات الإسرائيلية مستمرة على أراضيها، أعلنت إسرائيل اليوم أنها أخرت لسنتين أو 3 سنوات برنامج إيران النووي. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي في مقابلة نشرتها صحيفة بيلد الألمانية إن الهجوم الإسرائيلي الذي طال مئات المواقع النووية والعسكرية الإيرانية وأسفر عن مقتل كبار القادة والعلماء النوويين أدى إلى تحقيق نتائج كبيرة. ووسط انشغال العالم بالتصعيد بين إيران وإسرائيل تتواصل الغارات الإسرائيلية بوتيرة أشد على قطاع غزة. عشرات القتلى والجرحى سقطوا اليوم إثر قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف نقطة لانتظار المساعدات غرب مدينة رفح جنوب القطاع وأخرى قرب مفترق الشهداء وسط القطاع. كما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على حيي الزيتون والشجاعية. وبين الحرب والحصار تتعمق الأزمة الإنسانية في القطاع الذي يعيش سكانه وضعا مأساويا كما يوضح محمد صبح الكاتب الصحفي من خان يونس.
كان للمشهد الإيراني الإسرائيلي أشد التأثير على قطاع غزة وسكان القطاع، حيث أن السكان في كل يوم يموت منهم بالعشرات دون أن يرى أحد هذه الصور ودون أن يستمع أحد للأصوات التي تنادي بضرورة إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان. الأمور هنا سيئة للغاية، كان هناك أكثر من 90 ضحية، نصفهم من الذين كانوا ينتظرون المساعدات وقامت إسرائيل بقتلهم بدم بارد. وحقيقة هذا المشهد بات يتكرر للأسف بشكل يومي ودون أن يستمع أحد لأصوات المظلومين في غزة. الرأي العام العالمي الذي كان يضج حينما يرى صور الثكالة وصور الجوع من غزة اليوم بدا الصوت خافتا بسبب يعني أن طغى المشهد الإيراني الإسرائيلي على الصورة. وهناك أكثر من 400 ضحية خلال الأيام 7 الماضية سقطوا وهم ينتظرون المساعدات. الأمور هي سيئة للغاية، زاد من سوءها الأيام الأخيرة عودة القصف الإسرائيلي لخيام النازحين، الأمر أدى إلى زيادة عدد الضحايا. وبالتالي نحن نتحدث عن أوضاع إنسانية صعبة بسبب كثافة الغارات الإسرائيلية على المدينة بشكل عام.
المحرار يسجل رقما قياسيا في المغرب العام الماضي. 2024 هي السنة الأشد حرارة على الإطلاق في تاريخ المملكة وفق تقرير حالة المناخ الصادر عن المديرية العامة للأرصاد الجوية. التقرير قدم أمس بالرباط خلال لقاء حضره وزير التجهيز والماء نزار بركة. توضيحات أكثر مع محمد الدخيسي المدير العام للأرصاد الجوية من الرباط.
الأمر الأول هو أن 2024 كانت السنة الأكثر حرارة على الإطلاق بمعدل تجاوز 1.49 درجة مقارنة مع المعدلات الاعتيادية من 91-2020. ثانيا، السنة الفلاحية 2023-2024 كانت السنة الأكثر جفافا على الإطلاق منذ 60 القرن الماضي بعجز تجاوز أو قارب 47%. الحالة الثالثة وهو تقلص كميات الثلوج المتساقطة نتيجة لارتفاع درجات الحرارة ونتيجة لهذه السنة الجافة، بحيث كانت السنة الأقل مساحة من ناحية تغطية الثلوج. والأمر الرابع وهو تفاقم الظواهر الجوية القصوى، ويمكن أن نذكر اثنين منها ما شهدته مدينة أو ثلاثة ما شهدته مدينة طنجة من فيضانات داخل المدينة، مدينة سمارة نتيجة أمطار رعدية، وخاصة منطقة طاطا تنغير والرشيدية وجنوب شرق البلاد.
نختم من العاصمة الرباط، حيث انطلقت فعاليات النسخة 20 من مهرجان موازين إيقاعات العالم المنظم تحت الرعاية الملكية ببرنامج غني يستجيب لكافة الأذواق ويقدم أبرز النجوم المغاربة والعرب والعالميين. يعود المهرجان ليرافق جمهوره في سفر موسيقي حالم تلتقي فيه الإيقاعات والأنغام على مدى أزيد من أسبوع، ترصع لياليه نجوم متألقة في سماء الموسيقى المغربية والعربية والعالمية. موفد ميديا إلى المهرجان الزميل أيمن الأحمد ينقل لنا أجواء الليلة الماضية.
توافد حافل شهده المسرح الوطني محمد الخامس وهو يعطي إشارة البدء لواحد من أشهر المهرجانات العالمية استقطابا ومتابعة، مهرجان موازين إيقاعات العالم في دورته 20. عبر باقة من أجمل وأكثر الأغاني المحببة للجمهور، أحيا النجم اللبناني وائل جسار أولى ليالي المهرجان متأثرا بأعمال عمالقة الطرب العربي وجامعا بين روح الطرب الأصيل وحداثة التوزيع.
رائع. Premier jour. Je trouve que c'est magnifique. Badine Bouaïl Jassar, ils chantent très très bien, l'organisation est top.
في لقائه مع ميدي آم بعد الحفل صرح وائل جسار:
يعني أكيد أنا شرف كتير كبير لألي اليوم أني يكون بموازين بالدورة 20، فهذا نهار كبير عندي. موازين من المهرجانات اللي أنا كتير كتير بهتم فيها أني يكون متواجد فيها.
هي الرباط إذن تحتضن العالم على إيقاع الفن والتنوع، منصة السويسي كانت على جانب آخر من الموسيقى مع المنتج ومنسق الأغاني أفروجاك الحائز على جائزة غرامي العالمية. أيمن الأحمد، ميدي آن، الرباط.
شكرا لك أيمن. وفعاليات النسخة 20 من مهرجان موازين إيقاعات العالم تتواصل إلى غاية 28 من الشهر الجاري.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.